تدخل هذاك الله حط ده هنا الثاني بقى هنا قرب ده هتعمل فيها اخراج بقى هتعمل فيها اخراج الكتاب بتاع انا ما جبتوش صح طلع من السيرة بس مسألة بناء الكعبة تقرأ بناء الكعبة اي كتب سيرة دوله بناء الكعبة طلع بناء الكعبة وبشارات البعثة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كما قلت تنبئ لك بحسن السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي قد بين لنا الطريق الذي يكون به النجاة قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه تعجبت جدا ما أدري كنت بأراجع شيئا فتعجبت وجدت بعض التعليقات على الكلام على الإمام النووي والحافظ ابن حجر ومسألة الأشاعرة وجدت سيد جرار من الناس طبعا كلامهم أنا ما أخذ به يعني هم ما أقول لو قلت وصفهم يعني سأشتد لكن حقيقة أن هؤلاء القوم يعني أكثرهم جهلا وأكثرهم فيهم عتة وهوى وتعصب أعمى ولذا ويتهمون نحن بالكبر أنتم لا ترون غيركم هم يقولون بذلك يعني فوجدت الأمر عجيب وهذا ربطته بما في كل يوم فين الأخ فين بتاعهم الأخ الذي بعث كل شوية يبعث يقول كذا الألباني وهو جلس ساعات عمري طبعا عرفت أنا هؤلاء القوم أنا كما قلت لكم هؤلاء الخوارجئة اللي هم من الخوارجئة إيش المظلمة أصل في خوارجئة مشرقة وخوارجئة مظلمة وخوارجئة وسطية ففي يعني هم أنواع في مجلس على الأحداث الطريق مش قال التاريخ لا ما هو في القنابل المشترية هي المشكلة القنابل المشترية هي المشكلة فاهم فبيطلع واحد والتاني وبعد كده الأول يصب في التاني والتاني يصب في الثالث والأول يبدع الثاني والثاني يبدع الثالث وهلما جر هذا حاصل بينه فلما يجلس واحد عمره يجلس يقول أنا أسمع الألباني يسمع 600 شريط عشان يطلع من الشريط ب عثرة أو زلة أو خطأ ويقول انظروا هذا إمامكم هذا عليمكم حدث كذا وكذا الخسيس خسيس والنبي النبي والمسألة على الديانة المسألة على الديانة يعني رجل عاش 70 سنة يعني يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يهدموا هذه السنوات التي عملها لله جل في علاها هكذا وأيضا يعني تراهم ينتقصون من قدر من جعل الله له قدرا حسدا طبعا وحقدا وغير ذلك فهؤلاء القوم يعني حقا يعني أسوأ من أسوأ الناس الذباب أين يقع الذباب الذباب ما يقع إلا ذلك ولا يقف إلا على ذلك أما النحل فأمر آخر فحقيقة الأمر إذا بد أن نفهم بأن مسألة اليوم نتقرب إلى الله بمسألة الألباني سنتكلم عنه ونتكلم عن يعني عن حياته بعض الشيء وبعدين نتكلم على جهود الألباني لما المعاداة للألباني حتى نفسر يعني لا نزيل دهشتك لما الألباني فالألباني تراهم يسبون في الألباني ينتقصون من الألباني لأن الألباني كان شديدا على البدع كان شديدا جدا على البدع ولذلك قال علماؤنا في حماد بن سلمة من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. إذن نقول بأن الأصل في هذا الباب أننا نتقرب إلى الله بالذب عن الشيخ، ونتقرب الله بالذب عن العلماء وطلبة العلم، وإلا الأمر الساحة فيها ما فيها، ما أدري من الذي يتملك الأمر في الساحة وهو مع الشرذمة والتقطيع، الكل يصب في الكل والكل يقضح في الكل والكل يأتي على الكل، وهذه معناها تنبئ بخطر، والخطر في ذلك أن الله لا يرضى عنا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. سنتكلم على هذا يعني، ونبين فضل الألباني وشاهة الوجوه ورغمة الأنوف، رغم أنوفكم وأنتم تقولون يعني أعدل من رأيته تكلم، رجل كتب اسمه حسن، أعتقد حسينين أو حسنين، يعني وجدته تكلم في الباب كلاما طيبا، هو بيقول طيب يعني الحافظ بن حجر والنووي وكذلك، والبيئة تأثرت، يعني احنا بيئتنا أفضل من بيئتهم ونحن على الفكر الصحيح. نعم، فضل الله ما شاء. نعم، الحق أنه عم وطم في زمن النووي أن زي ما كما يريدون الآن لنا، وهم يقولون بأن 99% و999 و9 من عشرة أشاعرة، وباقي باقي ما باقي إلا شخص واحد يمكن يكون إيش مش أشعري، وهم زعموا ذلك زعما باطلا. فهو الحاصل أنهم يقولون نعم احنا نقول، هم يريدون ذلك، لكن الحمد لله الطبقة السلفية النقية التي تعتقد اعتقاد سيد البشرية في رب البرية، ها هم يعني يقفون سدا منيعا إلى إدخال مثل هذه الترهات على العقيدة النقية. ولذلك سنبين الباب بإذن الله تعالى. نعم، أولا نبدأ بالسيرة، وأنا تكلمت في ذلك لأننا إن كنا نبدأ بالسيرة ذبا عن النبي، لأنه حقيقة الأمر لما ذهبوا يفتشون ويبحثون على العثرات، يعني معنى ذلك أنهم إيش؟ أنهم فعلوا ذلك مع النبي أصالة، فهو في حال مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبحثون ذلك وينظرون لأي شيء يتكلمون فيه، والنبي عصمه الله جل وعلا له الكمال البشري بأبي هو أمي، كان من أحسن الناس دلا وسمتا وخلقا وشهامة ومروءة وعقلا وفعلا وقولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك أما رأيت هل سلم من ألسنة هؤلاء وهم يقولون يعني الزواج والكلام على كثرة النساء ويلمحون بذلك ويلفتون الانتباه بكاريكاتير والمسائل وجدت. فلا بد أن تعلم أن العلمانيين وهم أذناب المستشرقين فإنهم يأخذون بنفس الطريق، نفس الطريق، هذه الطريقة استخدموها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدموها الآن مع علمائنا. فأنت لما تجلس رجل يجلس ساعات طوال يسمع شريط وشريطين وثلاثة وخمسة وعشرة نجد نجد فيه شيء نكتبه، ويأتي يقول لك مش أنتم هذا إمامكم، طب مش قال كذا وقال كذا. فحقيقة الأمر هذا كما قلت ذب أولا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذب عن أصحاب النبي، ثم ذب عن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الله، به نتقرب في العشرة أيام، نتقرب إلى الله تعالى في العشرة أيام بهذا بإذن الله تعالى. نبدأ بالسيرة. فين عبد الرحمن حجازي؟ السلام عليكم. لا، الكلام على بناء الكعبة فقط، ما فعلوا الاختلاف الذي حدث بينهم في بناء الكعبة فقط.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بناء الكعبة
سالي صدر
ول35 سنة من موضعه صلى الله عليه وسلم
قامت
قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رطما فوق القامة، ارتفاعها 6 أذرع من عهد إسماعيل صلى الله عليه وسلم لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كالزغى الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك تعرضت للعوادي التي أهدت ببنيانها وسطعت جدرانها وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم سأل آل صدق شواشي
جرف مكة سيل علم
وحضر
إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبة
الله.
فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع دبل.
أين عبد الرحمن حجازي؟ اتصل فيه.
قال ولا بيع ربا ولا مضمنة ولا مضمنة واحد من الناس.
أستاذ نصير نصير كما قلنا أمس طالع معك. أين كنت وأمس أين كنت؟ آه نعم قولا فصلا. إني لا أستغفر الله لي ولك، الذنوب مثقلة ومانعة، وإذا أراد الله شيئا هيا له أسباب، والمعادن تعرف في المواقف. تفضل. كم 100 جنيه؟ 25 جنيه. متهيأ للناس الآن يتقاتلون عليها. ها ما أعرف. ماشي أكمل شيخ.
وكانوا يهابون هدمها فابتدا بها الوليد بن المغيرة المخزومي فأخذ المعول وقال اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء الرومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد.
صلى الله عليه
وسلم. إليهم أخبروه الخبر.
نعم تفضل.
فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة.
جزاك الله خير. هذا أمر جلل، أمر بناء الكعبة وما حدث مع أهل مكة. تعلمون بأنهم أنا معلش أنا آسف بس المخرج بيقول لك ما رجعش.
لا لا لا
ماشي
ولا
أنا عايز ده اللي يرجع مش ده مش عايز اللي تحت يرجع عايز بس المكتب بس. جزاكم الله خير. كيف أجي؟ طب روح شوف مظبوط ماشي. إذن نقول في مسألة بناء الكعبة مسائل عظيمة جدا، والله تعالى هيئها أيضا للإدلال على النبي صلى الله عليه وسلم ولتهيئة الناس على مكانته وأيضا طاعته. فالحق كما أقول سترى استنباطات معينة مهمة جدا في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام في بناء الكعبة حصل التضارب بين أهل مكة، وحصل أيضا هم كانوا أهل شرف وكانوا ينظرون في الشرف أيضا ويتنازعون على المكانات. مسألة الحجر الأسود، وضع الحجر الأسود ومن يحمل الحجر الأسود، شرف ليس بعده شرف. هم يعلمون أن الكعبة مقدسة عند الجميع، وكانت مقدسة عندهم، كانوا يقدسونها جدا، فأرادوا بناءها. لما أرادوا بناءها قالوا لابد أن تهدم أولا، وهذه مشكلة، أول مشكلة يعني ظهرت لأهل مكة، وقالوا بأنهم إذا أرادوا البناء لابد من هدم المتبقى. فهدم الكعبة، والكعبة مقدسة عندهم، وكانوا يعلمون أنهم من أتى إليها بأي سوء لابد يعني أن يبتلى من البلاءات العظيمة التي تنزل عليه. وكان الذي يرعبه من ذلك هم يعلمون قصة أصحاب الفيل. أبرهة جاء لهدم الكعبة، فالله جل وعلا يعني أنزل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين. فكانوا يخشون على أنفسهم من ذلك، ويخشون على أنفسهم من البلاء الشديد. فقام الوليد بن المغيرة، وهذا الرجل يعني لو كان اتبع فقط ما في ذهني وعقله الرصين لكان من أعظم الناس مكانة في الإسلام، لكن سبحان الله يعني العاجلة قد خطفته من الآجلة، وهو الذي أراد ذلك، لأن الله لا يعلم المحل القابل الذي يضع فيه الهداية، مع أن المكانة كانت راقية، مع أنه كان كبير القوم. تعلمون أنه أصلا لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة. أول ما قال نحن أصحاب الشعر، والله ليس أدب شعر، وسمعنا أهل الكهانة وليس أدب كهانة. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. شوف كلام عجيب. بعد ذلك جاءه أبو جهل قال إن قومك جمعوا لك الأموال لتقول في محمد قولا. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. فأنت تنظر هنا الآن الوليد وكان له مكانة، قال أنا أبدأكم. كلهم كانوا يرتعبون ويرتجفون، أنا أبدأكم، فلو حدث الشيء يبقى لا تكمله، ما حدث الشيء يبقى إذا نكمل. فأول حجر تضربه، فلما لم يحدث الشيء أكملوا الهدم من أجل بنا. ثم بعد ذلك حصل التقاتل والتضارب بعد البنا، من يضع الحجر الأسود؟ فكاد القوم يقتتلون، كادوا يقتتلون وتسفك الدماء. فقال قائلهم، وهذا أيضا من باب إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، فقال القوم أول من يخرج من هذا المكان نتحاكم إليه. وهذا كما قلت لكم محض تهيئة من الله جل في علاه. المقادير مقادير الله جل في علاه، قدر الله جل في علاه. جزاكم الله خير. هذه أصوات تخترق الجدران. فقالوا أول من يخرج هو الذي يحمل الحجر ونرضى بحكمه، والله تعالى مهيئ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني حتى تعلموا الأمر أنه الذي يخرج لو لم يكن مؤهلا عندهم لتضربوا مرة أخرى، لكن الله هيئهم. وخرج من؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما قالوا، هو قبل البعث 5 سنوات، قالوا الصادق الأمين، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. بعد ذلك قالوا إنما يعني يعلمه بشر، لسان الذين ينحدون إليه أعجمين، وهذا لسان، هذا اسمه الجحود، لأنهم يعلمون أنه صادق. ونقل عن أبي جهل وهو ضعيف مش صحيح، لكن يستأنس به أنه لأنه أسيادهم يفعلون ذلك. قال المغيرة بن شعبة قال له تعلم والله إنا لنعلم أنه صادق، يقولون لنا سقايا لنا استدانا. المهم فيه شو من النبي أن لنا بالنبي، فين بقى الكفة التي ترجح بقى هم عندهم نبي أن لنا بالنبي. قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، شرف ومكانة ودنيا، شرف ومكانة ودنيا. عشان ما أحد يأتي يقول لك طب الدنيا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا قالوا أول من يخرج نقبل بقوله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر الحكم الحكيم، ده اسمه حكم الحكيم. ولذلك أنت إذا عولت الأمر عول الأمر على من تعلم برجحان عقله وذكائه. خفة العقل تضيع، فترى بأن أن توكل أمرك من أجل الولاء دون أن توكل أمرك لمن يستحق، هذا معناه أنك تعمل في الأمة الفساد والخسران يكون على الأبواب. فلكن إذا وضعت الشيء في موضعه ووضعت الرجل المناسب في مكان المناسب حتى ما مكان من النواقص، هذا أقرب ما يكون أن تصل به إلى الثمرة ولذلك يعني أبو بكر عمر ما تركه قط في الكلام على نزع من على نزع خالد بن الوليد. وهل سمع له؟ بل قال له كلاما فذا، قال له عاقمة النساء أن تأتي أن تلد مثل خالد بن الوليد، عاقمة النساء. انتهى عمر. ولذلك هو أبو بكر طبعا كان متبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد خطأ خالد بن الوليد عندما قالوا سواءنا سواءنا فقتلهم، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك من مما فعل، ما قال من خالد، قال مما فعل خالد. فانت انظرنا الحكم الحكيم، قام النبي الأمين وعلم أنهم يتقاتلون على الشرف، والشرف في مسيس الحجر الأسود، فقال ائتوني بثوب أو نطق، وكل رئيس منكم يأخذ به، يأخذ بطرف، فكل واحد أخذ بطرف. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحجر ووضعه على الثوب، فجميعا هنا يحملون الثوب الحجر جميعا كأنهم لمسوا الحجر، فارتضى الجميع، ارتضى الجميع بذلك. ثم ذلك رفع الثوب إلى أن أخذ الحجر بيده ووضعه في الكعبة. الكعبة طبعا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على مقام على قوائم إبراهيم. لما الآن كلمني؟ لما بر أمي؟ أنا الآن تعبت منك. ها إيه بر أمك؟ بر أمك؟ إنما التفريط في اليقظة ليس في النوم تفريط. طب ماذا أقول لك؟ زادك الله حرصا. تفضل في الواد السيطرة فيه؟ فين؟ لسه نازل؟ طيب اتصل بيه. وطلع التلفون، طلع التلفون. يا ابو فين ابو جنى؟ وين راح؟ نايم. قال صاحبك بيقول لك جاي. ها جاي في السكة. كوبري ناموس برضه. ماشي سنة اغلق عليك. اتصل فيه خد. المهم الحكم الحكيم جمع الشتات، والجميع كانوا في شرف الحمل، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه في مكه، وقال لعائشه: لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه لبنيتها على قوائم مريم. لانه تقصر بالمنافقه كما سياتي في الكلام على الفوائد. هذه قصه بناء الكعبه، لها فوائد كثيره جدا، فوائد يعني عقديه وفوائد فقهيه وفوائد اصوليه. صراحة يعني لو دققت النظر سترى الاستفادة من ذلك عظيمة. أقول أول شيء قدسية الكعبة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قدسية الكعبة هاتوا أيها السلام عليكم. أين أنت يا أستاذ؟ طب انت بقى جاي تعالى توريني طلعتك البهية، وبعدين ربنا لا يسهل على ياسر. ماشي تفضل. ماشي ممتاز، انت جبته سريعا لان هو كانش هيرد على الكريم بعد من الاحوال. نعم. اذا اقول قدسية الكعبة، والكعبة هو اول بيت بني، وترى بان اعظم ما كان من عمل لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل هو بناء الكعبة. وأمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس حتى أنه وصل إلى الجنين في بطن أمه. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك آياتها اللامعة الرائعة، نفع الله بك الأمة الإسلامية. لوامع، لوامع حقا وروائع. كريم بيتعجب، هذا حقيقة. لو تفعلون ما يفعلون واقعا. أما ما أدري ما له. أين هو؟ أين هو؟ ها؟ هل لك إيه؟ عنده حد مريض؟ عجيب، أول مرة نعرف ذلك. طيب إذن المسألة في هذا الباب على الأمر العظيم في قدسية الكعبة في بنائها. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه أعظم ما كانت لإبراهيم عليه السلام، والكعبة كان مكانتها عند قريش عظيم، ولذلك الله تعالى قدس مكانتها أيضا عندما طلبها أبرهة، فسلط الله عليه طيرا أبابيل تغميهم بحجارة من سجيل. فقدسية الكعبة ومكانتها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف، ما جاء فاتحا يريد أن يطوف ومنعوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني صدروا لهم إيش البعير، صدروا لهم ذلك. لما؟ لأنه لو صدر لهم ذلك أنهم يعظمون الكعبة فتتعاظم في قلوبهم، فلا يشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمحون له بالعمر. تعال طيب لا ماذا يفعل؟ ماشي فخلاص تعال كده على باين ما مش عارف إذن قدسية الكعبة، ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أرادها أيضا أن تكون على قائم إبراهيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم، لبنيتها على قوائم إبراهيم. أخرجوا ستة أذرع الحطيم أو ستة أذرع من الحج هو من الكعبة، خرج تقاصرت بهم النفقة، وهم أيضا لما بنوها جعلوا لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجوا، جعل لهم بابا واحدا، وجعلوا الباب في علو. ولما سألت عائشة عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يدخلوا من يريدون ويخرجوا من يريدون. فإذا الكعبة، قدسية الكعبة، هي أول الأمور التي نستفيدها من بناء الكعبة وكيف كانت معظمة في قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضى أن يهدمها، وهذا استهدف في مسائل الفوائد أيضا الأصولية، وهي النظر لعيون مقاصد الشريعة. الثاني، بناء المساجد لا يكون إلا بالمال الحلال. كفار قريش أفقه منا الآن، ترى كثيرا ممن يخلط بماله ويبني المساجد، أو يقال بأن فوائد البنوك ضاعها في المساجد، وهذا ما يجوز بحال الأحوال. بناء المساجد لا يمكن أن يصح البناء شرعا ويكون فيه العبادة إلا إن كان من مال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي لما قال ذلك، أنا أريد الدليل من هنا، النبي لما قال ذلك قال: لا إن قومك تقاصرت بهم النفقة. تقاصرت بهم النفقة يعني إيش؟ تقاصرت بهم النفقة، كانوا فقراء، تعلمون على رحلة الشتاء والصيف كانوا من أغنى الناس، كانوا من أعظم الناس ثراء. ها نعم، يعني قال تقاصرت بهم النفقة إيش؟ الحلال. تقاصرت بهم النفقة الحلال. فهنا لما قال تقاصرت بهم النفقة الحلال لم يدخلوا المال الحرام في بنائه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز استخدام المال الحرام في الطاعات إلا في حالة واحدة سأبينها. لا يجوز استخدام المال الحرام في الطاعات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك من حج بمال الحرام يرجع مأجور غير 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 مأجور، ويذهب فيرفع يديه أشعث أغبر أطال السفر. هذه ثلاثة سبل لاستجابة الدعاء، من الأداب المهمة جدا التي تكون سببا في استجابة الدعاء. أول شيء هو يكون أشعث أغبر، يعني حاله هكذا مدفوع في الأبواب. الثاني أن يكون أن يطيل السفر، والدعاء في السفر مستجاب. الثالث ماله حلال لا حرام. فلذلك هذه إن اختل شرط من هذه الشروط قد لا يستجاب الدعاء. وأعظمه أن يكون ماله من حرام، أطعامه من حرام، مشربه من حرام. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فعليك بإيش؟ عليك بالحلال. إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فعليك بالحلال. نادر رضي الله عنك، حيا هلا بك، حيا هلا وأهلا وسهلا. آسف إيش بس أنا دانا الآسف، الأدب له ناس رضي الله عنك. طيب فإذا الأصل، الأصل هذا يغرقنا، هذا أدب جم أنا رضي الله عنك. إذا من أكل من حرام شرب من حرام فالنار أولى به، الجسد الذي ينمو من السحت النار أولى به. فلذلك قلنا بأن قريش كان فيهم ما فيهم من العقلاء لم يضعوا المال الحرام في بناء الكعبة. إذا كل طاعة لا يجوز استخدامها في المال، استخدام المال الحرام فيه بحال بناء المساجد أيضا. ما سمعت؟ لو حج المال الحرام يعني قد يسقط عنه المطالبة، لكنه لا يقبل ولا أجر له، ما يؤجر، لا ما يؤجر. تسقط المطالبة هذا أمر آخر، لكن ما يؤجر. قد تسقط المطالبة لكن ما يؤجر. نعم. يبقى إذن يعني المال الحرام كفوائد البنوك كما يقولون، أو المال المغصوب لا يجوز بحال من الأحوال يعني بناء المساجد به. نهيك بقى على أن يكون الرجل قد غصب أرضا وبنى عليها مسجد، يقول أريد للناس الطاعة. أنت أصلا هذا المكان يلعنك وعليك فيه إثم كبير. من غصب أرضا ومنع المسجد لا يجوز. المسألة بأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يجوز بحال من الأحوال وضع المال الحرام في المساجد ولا في الطاعات إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك مؤسسات علمية تحتاج إلى الكتب أو إلى الترميم أو إلى البناء، فهنا في هذه الحالة يكون تخريجا، ما يكون أصلا، يكون تخريجا، يجوز استخدام المال الحرام فيه للإعواز لأمور كثيرة، منها مسألة الإعواز الشديد الذي في هذه العصور قد نفدت الأموال وما أحد يستطيع يساعد. لما كلام الشيخ قال تكلمت مع بعض الأغنياء على مسائل مؤسسات السنة والإجابة ضعيفة جدا، أو ممكن تكون معدومة، هي معدومة حقا، لأنه ما أحد ينتبه لدينه. الناس يضيق عليهم فهم يحسبون أن التضييق عليهم في هذا الباب الفرج فيه الطعام والشراب، هم ما يبحثون إلا عن ذلك. فرج عليهم في الطعام والشراب وسترى ما ترى من الانسلاخ عن الدين. فالحكاية بأن أو القصة أن الناس لا يهتمون بدينهم وأن الناس لا يريدون دينهم، وإلا كيف يهتمون بدينهم ورجل يشتري بالمليارات لاعبا يعني ليلعب في أراضي خضراء ولا ينتبه ولا يلتفت لأمور الدين ومؤسسات الدين. يعني كيف ينتبهون الناس لأمر دينهم والحروب الطاحنة من المستشرقين والأموال الطائلة لبناء الصروح المبتدعة لهدم السنة في هذا الباب، وتقول الناس يهتمون بالدين. أين الاهتمام بالدين من هؤلاء الناس؟ فلا يهتمون بالدين. فإذا التخريج هنا المسألة الإعواز فيها شديد. والأمر الثاني بأننا ننظر في استفادة من يستفيد بالمال في هذا الباب، إن كان طعاما أو شرابا. فلنا قول مندوحة من قول المسعود: الغنم لكم والغرم عليه، على أساس اختلاف الأيدي، وأن المال أصالة في ذاتها ليست محرمة. فيبقى إذن عموم مقاصد الشريعة التي تتحكم فيها. المسألة الثانية التي يمكن أن تأخذ من هذا الباب هي مسألة عظيمة جدا: مكانة النبي عند قريش قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي، الله جل في علا أظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر لكل الأمم كيف كان النبي عندهم قبل أن يبعث، لتعلم أن عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لشخص النبي وليس لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة متوقفة على الهوى وحب الرئاسة والتقدم، لأنهم حتى ما رفضوا ما جاء به النبي هم قبلوه، لكن ماذا قالوا كريم؟ لا 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 قالوا لولا أنزل هذا القرآن. ما رفضوش القرآن هو الآن ليس رفضا للقرآن. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. يعني أنت أصالة القرآن ينزل ينزل وهم لا يرفضونه لكن يريدون الوجاهات. يبقى ما رفضوا القرآن، هم رفضوا أن يكون على النبي، يرون أنهم أفضل منه صلى الله عليه وسلم. وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا مكانة النبي بينهم كان الصادق الأمين، وكان له مكانة عندهم بصدقه وأمانته، وكان أفضل قومه سمتا ودلا وأيضا خلقا وإحسانا وفعلا وجمالا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر الله مكانته بينهم حتى إذا جاء الأمر المهم وهو البعثة يستقبلونه بكل تعظيم وتوقير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا هنا على إثبات وبيان مكانة العلماء بين الناس. لابد أن تظهر هذه المكانة بين الناس، وهذه تهيئة من الله جل في علاه. لكن حقيقة الأمر أنه لابد أن تعلم مكانة العلماء، ولابد أن تبين مكانة العلماء بين الناس حتى يلتف الناس حولهم، لأن نجاة الناس بالعلماء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هيأ الله قريشا له من أجل نجاتهم، من أجل الرحمة بهم، من أجل أن 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 يسارعوا في الإسلام والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله مكانته قبل البعث. كذلك هذا الباب إظهار مكانة العالم سنة من السنن، وهذا الذي كان يفعله علماؤنا، كل كان يدل على غيره. فأنت ترى كل عالم كان يمدح العلماء ويقولون هذا الفحل خذ منه ولا تأخذ من غيره، وكانوا يفعلون ذلك بلسان القال ولسان الحال. البخاري قال إذا نزل العالم في محلة وجب أن يظهر نفسه، إذا نزل بمحلة وجب أن يظهر نفسه. فإذا أظهر نفسه وجب عليه في هذا، وجب على الناس أن يعرفوا مكانته. قال البخاري وطبعا يعتني بقلبه، لأنه ممكن لو نزل يقول أنا وأنا الناس يحسبونه مرائيا، وهذا اللي بيحصل كثير من الناس إساءة الظن به. لكن هو لا بد أن يفعل ذلك، لا بد أن يظهر نفسه حتى يلتف الناس حوله. وهذا الذي كان يفعله البخاري، قال تعلم من أنا، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أحفظ كذا وكذا من الأحاديث الصحيحة وأحفظ كذا وكذا من الأحاديث الضعيفة. أراد أن يظهر نفسه. وأيضا أحمد قال بذلك على نفسه، الشافعي نفسه بيّن ذلك لما نزل إلى مصر والناس ما استطاعوا أن يتقبلوا طريقة الشافعي، وقال له ربيع وغيره يعني هون على الناس. فقال أأنثر الدرر وسط صريحة النعم؟ الذي لا يعرف قدر العلم لا مكانة له. الغرض المقصود بأن العالم لابد في محلة أن يظهر نفسه من أجل أن يتعرف الناس على من الذي يأخذ منه العلم. أنت ترى الآن تشويش في الأمة بأسرع، التشويش أعلى مما يكون، ما فيش وجهات، البوصلة الصحيحة مش موجودة، ما فيش وجهات صحيحة. أنت الآن كل واحد بيطلع كما قلت لكم من وراء الكيبورد على أنه عالم الأمة الذي خالل جوجل، وهو بيضرب يأتيه وينزل على أنه العالم النبيل الذي أتقن العلم وعرف الفوائد واللطائف والفرائض. فهذه احنا في زمن ما يعلم به إلا الله جل في علاه. وأنت بالله عليك بلغني بين لي، يعني أزل دهشتي على ولد ما بلغ 20 وبيتكلم لنا الآن يقول لك أن الألباني يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني يتكلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجلس يقول لك أنا سمعت الأشرطة، وجالس يسمع الأشرطة من أجل ذلك. خسة في الطبع، خبص في الطوية، وأيضا سوء في الفعل. وبعد ذلك أمثال هؤلاء هم الذين يهدمون الدنيا على الناس، هم السبب الرئيس في كل ما يحدث ليه الأمة بهذه الطريقة. فحقيقة الأمر أنه وجب على العلماء بإظهار أنفسهم، ومن كان يعلم من العلماء المكانة يظهره، وجب عليه أن يظهرهم، وجب عليهم أن يبين فضائل هؤلاء العلماء من أجل أن تنتفع الأمة بهم. فهنا من أجل قبول النبي هيأه الله جل في علاه وهيأ قريشا جميعا على معرفة مكانة النبي. من الذي حمل الحجر الأسود؟ الشرف، كل الشرف، وذهب بشرف كل قريش. والآن لهم كادوا يتقاتلون على من يحمل الحجر. فالنبي هو الذي حمله بعدما حكم الحكم العدل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمله والذي وضعه. تعرفوا مكانته، هو أول ما خرج ارتضى الجميع، ارتضى به وقال الصادق، وقال الصادق الأمين. هيأهم الله لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما يحدث بعد ذلك من اتباع الهوى ومن الطغيان والمظالم يعرف أنها ليست من النبي. ولذلك النبي وش قال؟ إيش اللي كان بيتعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يزعج النبي من أهل قريش؟ تأصيل الفلاحة.
أنا محمد يقتل أصحابه.
هذا رجل مش عايش معنا. ده أنت في المزارع؟ أنت جالس في المزارع الآن؟ الجحود التكذيب. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين قلت إيش؟ أنت بتقول يجحدون بالآيات. أنت شوف 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 شغل الفهلوة. دا عموما اللي يجحد بالآيات صح كده. احنا نريد شيء واحد بس كان يزعجه. أردت بها ذلك؟ هي لك خلاص الحمد لله. لكن حقيقة هذا الذي كان يزعجه بعدما لقبوه بالصادق الأمين قالوا كاذب، قالوا مجنون. فقال الله تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآن كان يقال على الألباني عالم الدنيا ولا ما كان يقال ذلك؟ والدنيا ما زلنا احنا حتى تنقطع أنفسنا سنقول ذلك ونشهد له بذلك. عالم الدنيا ما تحت أديم السماء أفضل من الألباني. ثم بعد ذلك الجحود والسب والشتم. طبعا كل هذا حقيقة الأمر، هم يخدمون العلمانيين، يخدمون أهل الكفر، ولكنهم في حقيقة الأمر هم يعني ينزلقون في الوحل العظيم وإلى إلى إلى مهلكة ليست بعدها مهلكة. سيهلكون حقا، والله جل في علا سيهلكهم بما يفعلون. والكلام ليس ببعيد وسترون، لأنه أيضا عندما قام الناس يسبون العلماء الله تعالى زاد التضييق عليهم. أنت ترون هذا البلاء المرض الذي يعني أصابهم. الجميع كانوا ينامون من المغرب، أنا ما هم الله من المغرب، وهذا بلاء من الله جل وعلا، مصطنع غير مصطنع على ما يقولون. المسألة أن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه، وكل ذلك لأنهم يعني يتجرؤون على أولياء الله جل وعلا. ومع ذلك التشويش سيكون مستمرا، والسب والانتقاد سيكون مستمرا، لكن هو اختبار للغربلة لترى من يقف مع الحق ومن يقف بجانب الآخر من جوانب الحق. المهم أن النبي قد أظهره الله جل وعلا وأظهر مكانته عندهم قبل البعثة ليتهيأوا جميعا إلى قبول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يكون أيضا في العلماء، أنك تهيئ الناس لقبول العالم، لقبول طالب العلم، وأن تهيئ الناس إلى معرفة قدر العلماء. الذي يحدث في الساحة الذي نحن فيها الآن هو بخس الحقوق، وهو الكلام على الصد عن سبيل الله. كل طائفة أي أحد مخالف لها ما ترى منهم إلا التنقيص وإلا الحرب الدروس الشعواء من أجل أن ينتصر هو لطائفتي ولمذهبي. كما قلت قرأت بعض التعليقات من الأشاعرة، وهم من الأشاعرة، ما يعني أن الناس غافلون عن الديانة، المسألة مش ديانة. ويقول يعني بقى البيئة بتاعتكم هي الأفضل من بيئة النووي، والسب الآخر يعني أنتم تتكلمون على العلماء. الجويني هنا، طب الجويني نفسه قال ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور. الجويني نفسه، الغزالي مات والكتاب. هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ كانوا يقولون العقلاء يبتدئون من حيث انتهى الآخرون، هم لا عافية وقوة على أنفسهم، نبدأ من حيث بدأ الآخرون. هو لعله يريد أن يموت والبخاري على الصدر، لكن نقول ممكن الثاني يموت وبيقول أين عجائز نيسابور. الثاني يموت وهو موجود في مصر، ما فيش نيسابور، فمش هادئ، مش عارف يفعل ذلك. الحقيقة أن المسألة الحرب الدروس هذه كما قلت حرب، هي تعتبر حرب حزبية طائفية، حرب فيها الهوى يتحكم للديانة. ولذلك تمس أنوار العلماء ضياع. مات واحد يقول لك يعني شوف ده بيخرج عن المذهب. طب ما فلان الفلاني وذكر أخ من إخواننا الأفاضل أنا أحبه ودرس معنا 9 سنوات وأرى له ملكة فقهية أرى له ذلك، لكن أنا أعاتبه على مسألة أنه يقف على مثل هذا. فقال لك لا، ثم هذا الرجل أول ما وقف على نفسه هذا الباب لا خذه من ذلك. لما؟ لأنه رجل طائفته أنه ببغاء مقلد ويخشى على نفسه أنك لما تبين عواره بأنه لا يفقه حتى فين المسألة وفين الدليل، لما يخشى على ذلك على نفسه لابد يحارب. والساحة كلها بتغلي في هذا الباب. فأنتم واجب عليكم أن تهيئوا الناس لأهل العلم وفضل أهل العلم، كما هيئ الله الناس للنبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا انطلاقا من ذلك تعبدا أنا لن أسكت حتى أبين فضل الألباني على الأمة بأسرها، وبعد ذلك سأتي بكل فرق الضلالة الذين يعني يشيعون ذلك ويذيعونه ويردون إذاعته لما يفعلون ذلك. سأبين كيف كشف عوارهم الإمام الألباني. المسألة التي تليها التراضي عند المصالحة. هناك أحكام شرعية قطعية، وهذه الأحكام الشرع يأتي بها ولا بد من قبول الشرع، لكن وسعت الشريعة كل شيء بأنه ولو كان الحق معلوما لصاحب الحق أن يتنازل عنه أو لصاحب الحق أن يغض الطرف عنه أو يغض مما له، والشرع جاء بذلك. وهذه تسمى التراضي بأنك بعدما تبين حكم الشرع وهو ينساق ويقول سمعت وأطعت لابد أن ترضى. والرضا في هذا الباب هو أعظم ما يكون مادة الإيمان في القلب. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذا الباب تراه يرضى بحكم الله جل في علاه، ويرضى أيضا عند التراضي. قال الله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال من قتل أو قتيلا فهو بخير النظرين. لكن شوف إيش قال الله جل في علاه على من يكون له الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والقاعدة الكلية تقول كل صاحب حق له أن يسقط حقه، كل صاحب حق له أن يسقط حقه. من يعطيني الدليل على هذه القاعدة بدون فهلوة؟ ها سيدنا أبو بكر إيش؟ ماشي. قال ولا يأتري الفضل منكم والسعة وليعفو ولا صفح. قال عفوت وصفحت ورد، لكن هناك أدلة أخرى كثير. أنس بن نضر ماشي أكمل. هو قال والله لا تكسر رباعية الربيع، صحيح. قال له كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص، صحيح. جاء القوم فسامحوا وتراضوا على الدين فأسقطوا الحق في القصاص إلى بدل. ده فيه إسقاط حق كلية. ها كيف؟ لما سودة وإيش؟ سودة عندما قالت نوباتي لعائشة. ممتاز. ها هذا هو ممتاز. نعم. لما قال سأسامحه على ذلك لما أخذ صفوان في مسألة قطع اليد. ماشي. هذه ماشي جيد. أين الدليل؟ هذا عموم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح في ذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الخطب، وهذا صريح. لو أسقط حقه لك أن تأخذه. فهنا مسألة التراضي، فهو حكم بحكم العدل الحكيم، جعل الأمر يكون فيه تراضي من الجميع. وهذه فتنة المحكم، فتنته عندما ينظر في الآخرين وينظر كيف يرضي الأطراف بجميعها، وإن كان يستطيع أن يفصل ويقول حق مع هؤلاء وهؤلاء لا حق لهم، النزاع النفسي سيكون موجود وغر الصدور لا يزال. لكن عند التراضي قد يزال وغر الصدور، قد يحدث مع بعض الشيء من في القلب يحدث أو تحدث الرضا أو يحدث الرضا، هذا أصل أصيل في هذا الباب. إذن الحكم التراضي في المصالحة، شرعنا جاء في المصالحة، فلو كان العرف بين الناس مصالحة على وفق الشرع جاز ذلك. فكل صلح حلال إلا صلح حرم حرام حرم حلالا أو حل حراما. فالتراضي في شرعنا له باب، وهذا لا يتأتى إلا من المتضلع صاحب النظر الدقيق الذي يستطيع أن يعني يجمع في رضا الجميع. الفائدة التي تستفاد أيضا من بناء الكعبة في هذا الباب التقديم والتأخير بيد الله، لن يقدم إلا من قدمه الله جل في علاه، ولو اجتمع من بأخطره، ولن يؤخر إلا من أخره الله ولو اجتمع من بأخطره. التقديم والتأخير بيد الله جل في علاه. اجتهدوا جميعا على أن يكونوا أنبياء، قالوا لأنه ملائكة حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لكن شو هنا التقديم والتأخير. حق لله فقط، فالله قدم الرسول وأخر الجميع حتى في الحكم كادوا يتقاتلون، فما جعلها الله إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لابد أن تفهمها أنها من الله. إذن الكتاكيت والخوف على الكتاكيت في العشة كما يقولون، الخوف على الكتاكيت ماذا يفيد؟ يعني أنت تقول لهؤلاء القوم لا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان لا تذهبوا لفلان، ويخشى على أن من كان تحت يده يذهب لغيره، سيذهب لغير إن الله سيأخذهم من تحت يدك على أسول عينيك ويذهب به لأنك يعني دعوت إلى نفسك لا إلى الله. وذلك ابن القيم في المدارك أو في غيره كان يقول من أعظم دواخل الدعوة أن يدعو المرء لنفسه، المرء يدعو لنفسه ما يدعو لله جل في علاه، أن يدعو المرء لنفسه لا لله. وحقيقة المسألة عند المنازعة، أنت تريد الله ولا تريد نفسك. وهكذا لما كانوا في المقدمة في الساق جاء له قال له والذي نفسي بيدي ما استلمت هذه الراية إلا لك خالد قال أنت بدري أسلم من 3 أشهر، قال ما هي إلا لك أنت حق الناس بها، ما هي إلا لك أنت حق الناس بها. لذلك هذه المسألة نعلمها بأن الله تعالى يعلم من يستحق فيقدمه أو من يستحق التأخير فيؤخره، ولو اجتمع من بأخطرها أعلم من بعض المشايخ كانوا يصدون جدا عن طلبة العلم، أرادوا طمسهم أرادوا موتهم مش طمسهم أرادوا موتهم، وأخذوا بكل الأسباب بكلية الأسباب على الطمس، والله تعالى أبى عليهم إباء عظيما إلا النشر. لذلك بعث عليه طالب العلم فقال له لما تعترض على حكمة الله جل في علاه؟ وهذا اعتراض على حكمة الله، هو يزين له أو تزين له نفسه أن هذا وفق الشرع، أنه يقول هذا يعني فكر معوج ولو ينتشر يبقى هيعوج الفكر. ها؟ مش إيه؟ مش ماشي على هوانا. نعم مش ماشي على هوانا فيكون بذلك. وده كلام ده صريح صح كده، كلام صريح مش كلام فيه تلميح، لا يمشي على هوانا. وهو القاعدة البوشية المتمكنة الآن في جميع الطوائف، من وافقنا فهو حبيبنا يعني سننشره بين الناس ونعلي مقامه، ومن خالفنا فهو عدو لنا نسقطه على ما نستطيع. في هذا الباب نقول اهدأوا لطفا التقديم والتأخير بيد الله جل في علاه، إن الله هو المقدم والمؤخر، والذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء. هذا كله تحت نظر طالب العلم الذي يعلم ويتفقه في أسماء الله الحسنى صفات العلى، إن الله كان عليما حكيما يعلم من حقه التقديم ومن حقه التأخير. هذا الأصل، فالتقديم والتأخير بيد الله جل في علاه هو العليم الحكيم. لذلك قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لتظهر مكانته. من ذلك أيضا الكمال يذهب إلى الأحق، وهذه المسألة تعلمها، الكمال يذهب إلى الأحق. ليس كل من حرص على العلا على جزاك الله خير ليس كل من حرص على العلا على، وليس من تعامل للسمو سما، وليس من أعمق الغوص طفى، وليس من ترسم الخطى ليتمكن تمكن. المسألة من فوق العرش تدبر، والله يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم الأصلح من الذي لا يكون له صلاح. هذه مسألة عظيمة جدا، لابد أن تفهمها جيدا. فالله جل في علاه هو القوي القادر المقتدر، وهو العليم الحكيم، وهو اللطيف الخبير، يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. فانظر كيف وضع الله جل في علاه الأكمل، أو جعل الكمال للأحق. سيطرة هذا، قل له لا تدخل من الجدار. تعال هنا، تعال هنا، قول تعال هنا. لما تأخرت؟ ما فيش أي عذر. أنا لا يمكن أسكت عنك إلا إذا نادر شفع لك. ليس في الإمكان. يبقى نادر أتشفع له؟ ما تشفع. نادر ما يريد يشفع له. كيف؟ لما؟ أما تحرص؟ لا إن شاء الله ما اعترفت لا تكون مسيئة. من منعه الله منعه لأسباب. طيب، لكن إياك وأنت في مستهل العشر الأوائل من ذي الحجة أن تمنع عن خير، هذه فيها ما فيها، والمسألة داخلة قبل أن تكون خارجة. الله يحفظك من كل سوء. إذن الكمال يذهب إلى الأحق، وهذه تجعلنا نرتاح نفسا. كيف نرتاح نفسا؟ عشان كده تعلم أن الذي يستطيل بلسانه على العلماء الله جل في علاه أراد خذلانه. عندما ترى أحدا قدمه الله جل في علاه وجعله وسيطة بينه وبين عباده، فإياك وإياه، فإياك وإياه، إياك وإياه، لأن الاختيار والاستفاء وقع من الله جل في علاه. ها؟ أنا دعها الآن، دي أنا أختب بها، أنا أبين أنه من جعله الله بينك وبين عباده، أو بينه وبين عباده سبحانه جل في علاه، إياك وإياه، إياك وإياه، لأنه عن 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 استفاء قد اختير، وعن علم وحكمة قد وضع في مكانه. وعندما تجد امتلاء تعلم أنه ملأه لأنه يريد أن يملأه، ولأنه علم أنه الأحق بأن يملأ. فإياك وإياه، فأنت ترهق نفسك وأنت تذبح نفسك بالتعرض له. لذلك قلت كثيرا عندما أجد أحدا من أهل العلم أنا لا أستطيع أن أقع فيه بحال من الأحوال، أبين خطأه، أبين القضية التي أتكلم فيها، لكن ليس لي معه شأن. كلموني في رجل يسب العلماء، قلت هو وربه، لكني لا أقع فيه، وأبين جهله وسوء أدبه، لكن لا أقع فيه، يعني سوء فعلي، آسف سوء فعلي، ولا أقع فيه، ما أستطيع، ما أدري. المرء بينه وبين الله أمور خفايا لا يعلمها إلا رب البرايا. ولذلك لما يوضع له القبول؟ يعني أبو حنيفة الآن الله تعالى جعل مشارق الأرض ومغربها يعني يقبلون أبا حنيفة، وأيضا كثير كل جنوب شرق أسيا يتمذهبون مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة أخطأ في مسائل الإيمان، أخطأ خطأ يغمر في بحر الحسنات، يعني ترى متنطعا يقول أبو جيفة لو كان الأمر بيدي أو كنت وليا للأمر ساعة لقطعت لسانه تعذيرا أمام الناس جميعا تقربا إلى الله جل وعلا. يقول أبو جيفة لأبي حنيفة، والآخر يقول هذا المرجع على إمام كتب الله له القبول في مشارق الأرض والمغرب. وابن تيمية يقول، ودي طبعا كلام عن أحمد، رواية عن أحمد، يشهد لهم بالجنة الأئمة الأربعة. فعلى يخالف، لأن هو بيأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء الله فأدأ. الحجر والشجر ينطق بأبي حنيفة، الحجر والشجر ينطق بفضل أبي حنيفة. بالله عليكم، ألم يطلع الشافعي على قول أبي حنيفة في الإيمان؟ طلع على ما طلع، وهو القائل الفقهاء عيال على أبي حنيفة، عشان تعلم الفرق بين الأصاغر والأرازل، وتعلم الفرق بين الأفاضل والأماجد. الأفاضل والأماجد لهم علو في هذا الباب، وتعلم أن الكمال يصل إلى الأحق. نعم، وهم ما أخطأوا إلا اجتهادا، وإذا أخطأوا الاجتهاد لهم أجر. المشكلة باجتهادة، لابد أن تعتقد أنهم كانوا في خطائهم بين أمرين، بين أجرين وبين أجر، بين أجرين وأجر. ثم الجرأة على أعراض العلماء هؤلاء، هذه مصيبة، هذا خذلان عظيم، الله خذله خذلانا عظيما، وهذا الخذلان يستمر إلا أن يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. فلذلك أقول، إن وجدت من صدره الله فالأكمل أو الكمال لا يذهب إلا إلى الأحق. لما؟ لأن هذا ثمرة اعتقادي في ربي أنه عليم حكيم. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شو انظر، قال يدخل من يشاء، لأنه مشيئة الله نافذة، لكنها كانت نابعة عن علم وإيش وحكمة، ما في تشهي هنا، استغفر الله. فلذلك الله تعالى ما يرزق هذا الرزق لأحد إلا وهو الأكمل، إلا وهو الأحق. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يجد حتى إن لم يبقى عالم، لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الشاهد الذي أقوله أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ما دام قد منح ووهب. وهذه قاعدة يقولها القبوريون، لكن هم يقولونها بطريقة ونحن نقولها بطريقة، أن ما وهب ما سلب. القاعدة يقولونها أنا، ها، الكريم إذا وهب ما سلب. يعني أنا أقول في هذا الباب مع ضوابط، ليس الأمر على لأنك إن وجدت رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا تقول فيه شيئا حتى تنظر هل هو متبع السنة أو غير متبع السنة. فالحق يذهب إلى الأكمل، فذهب الحق إلى النبي. وقد قالوا مجتهدين، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا يريدون أن يكون القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة كل النبي. فالحق يذهب إلى الأكمل، فاعلم أن اختيار الله اصطفاء. قال الله تعالى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من ذلك أيضا مسألة فقهية مهمة جدا، التصرف في الأوقاف. من وين هذه المسألة؟ أنا ألف بقى على إخوان نصير، خلينا باليمين أول. الأستاذ ما أدري ما بك، ما أنت ذهبت عندما أنجبت لحس عقلك فأصبحت غبيا ولا إيش بده؟ ها، ما عنده العريس أخذه العرس عنا. شوف، هو يتناوش من بعيد، ولكنه فهلوي فلاح، بيسموه فلاح هراري. يعني ايه هراري؟ يعني اتى من الجذر، من الجذر. حقيقة الامر هو حقيقة الامر على كلامهم على فعلهم، هم ارادوا هدم الكعبة وخاف فهدموها، اهو وقف وهدموها الان. هدموها لايش؟ لاصلاحها. لذلك نقول حتى مناقلة الاوقاف تصح للمصلحة، وهذا قول الحنابلة خلافا للجمهور وهو القول الصحيح. هدم الكعبة وقفه الآن يهدمها ليبنيها. فكانت هنا التصرف في الأوقاف للمصالح. فلو بنى مسجدا في أرض والأرض لا يأتيها أحد، يعني المكان لا يأتي أحد ولا يصلي فيه أحد، المؤذن والإمام والمصلي، الرجل قام بالوظائف بأسرها في المسجد في هذا الباب. وأنا كانت تأتيني أسئلة من ذلك، وفي الخليج يسألوا يقول لي أنا ما في أحد يصلي معي، أبجل ساعة لا أحد يأتي، ما يأتي أصلي واحد ولا ماذا أفعل؟ يعني قلت له اترك المسجد واجعل صاحبه يهدمه، لكنهم لم يسمعوا لي. هذا هو، فيهدم ويشتري ويضع عليه مالا ويشتري أرضا أخرى في مكان يعلم أن الناس رواد مساجد فيه، فيبني فيه المسجد ويكون فيه. مفهوم؟ طيب، إذن التصرف في الأوقاف للمصالح. بعد ذلك المسألة الأخيرة وهي مسألة المصلحة والمفسدة، عيون مقاصد الشريعة والتحكم فيها. ماذا قلنا آخر شيء؟ قلنا إيش هو؟ ها؟ والتحكم إيه؟ والتحكم فيها. أنا أشوف، أنا بنظر بس بلمح، رجل بالقلم ميت سارح. لا، ليس هذا الذي وقفنا عنده. عيون مقاصد الشريعة في أنهم تقاصرت بهم النفقة فلم يدخلوا الحطيم، قال النبي، وأيضا جعلوا لها بابا في علو، وهكذا يعني يفعل أهل الوجاهة والسلطان، يعني يريدون التحكم، لا يدخل في المكان هذا الرفيع إلا من يريدون. وده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك تقاصرت بهم النفقة، ثم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر في رواية الإسلام قال لهدمت الكعبة. وهذا هدم أو ما يسمى، هذا يسمى التصرف في الأوقاف للمصلحة، التصرف في الأوقاف للمصلحة. فهدم الكعبة، قال لهدمت الكعبة ولميتها على قوائم إبراهيم للمصلحة. لما سمع ابن عمر ذلك قال صدقت عائشة، إذن لو كان ما قالت عائشة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بإيش؟ يتمسح بالركنين اليمنيين لا الشاميين، لأن الركنين الشاميين ليس على قوائم إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجر الأسود والركن اليماني دون الركنين الشاميين. فقال لولا أن قوم حديث عهد بكفر، فللمصلحة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، المصلحة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذه عيون مقاصد الشريعة، فلا بد للإنسان أن يكون كذلك، أن يعلم مقاصد الشريعة وأن يسير حولها، يدور دوران كاملا حولها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نسأل الله أن يفتح لنا أبوابا للفهم والعلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة بهذه الطريقة قد تستطيع أن تجعلها كتابا كاملا لكل المواد التربوية والعلمية والتأصيلية والتقعيدية. هكذا كانوا يفعلون، يتعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيدهم دينا في الجوانب الدينية التعبدية وحياة في الجوانب الحياتية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. لو في أسئلة تفضلوا. فخلينا نبدأ بالأباني. لا أنا أقرأ وأنت تقرأ. لا لا أقرأ مشاكل، بس خلينا بقى نقف بس. ها؟
ماشي.
لا عنده سؤال يضع ورقة هنا أيضا. هذه الأسئلة ما أدري كيف تأتون بها.